هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: السلطة والوعود الأمريكية بالإنقاذ. سنبقى وإياكم في هذا البرنامج عند عنواننا هذا مستمعين الأكارم، وعند الفقرات التي سنبدأها بمع الشهداء. بعد فقرتنا مع الشهداء أيها الأفاضل، سنتوقف عند استماعنا إلى تقرير حول إطار الموضوع في هذا البرنامج، واستضافتنا للأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية سيكون معنا عبر الهاتف. بعد هذه الفقرة الحوارية أيها الأكارم، سوف نتوقف عند فقرتنا والتمثيلية لأيوب الفلسطيني. ونهاية المطاف، وقفتنا ستكون عند فلسطين الأرض والذاكرة. اسمحوا لنا في البداية مستمعينا الأكارم أن نتوقف عند فقرتنا مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة، نستمعوا إليها.
مع الشهداء.
الشهيد الفتى بلال النجار أحد شهداء مسيرة العودة وكسر الحصار، ارتقى شهيدا ليروي بدمه الطاهر الأرض التي أحبها وفي يومها وتزامنا مع سنوية المسيرة. كانت جدته تحدثه دوما عن أرضهم التي هجروا منها عنوة هناك في قرية أم سلمة قرب يافا المحتلة، ومن هنا كان قراره ومعه أسرته المشاركة في فعاليات المسيرة، ولم يغب عن أي من فعالياتها منذ انطلاقتها حتى ارتقى شهيدا. للحديث عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، فأهلا وسهلا بكم. تعرف عليك؟
محمود شعبان محمود النجار، والد الشهيد بلال محمود النجار.
نعم، والد الشهيد بلال النجار. يعني حدثنا عن الشهيد بلال.
من حمد الله، يعني بلال يعني عندي هو الصغير، بس ما شاء الله جسد ما شاء الله وعضلات، وبروحه بيجي يعني مع ناس أكبر منه بروحه بيجي، وملتزم من حمد الله في المسجد، صلاة الفجر في المسجد، ظهر عصر مغرب عشاء الحمد لله، وكان يقعد جلسة الحمد لله دعوة، وكل جمعة ما شاء الله بشارك، وفي الارباك الليلي بشارك، في زكين بشارك، في ملك راح، يعني كان حر وما شاء الله نشيط.
نعم
يعني أنا بحكي معاك وأنا قاعد على القبر تاعه، والله أنا بطلع من صلاة العشاء ولازم أحوذ عليه يوم يوم زيك.
نعم، طب شو اللي كان بخليه يشارك، يعني بخليه يروح يشارك في مسيرة العودة؟
والله اللي خليه يشارك جود الله يديها الصحة، كانت تخرفنا تقول إنها أنا 60 دلم جوا، و60 دلم يعني قراب، يعني نوقف على حدود بنشوفهم، يعني صار يقول طب حضروا المواسير وحضروا التوابيت عشان نروح نحددها. هذا أول ما بدت مسيرة العودة والناس هرعت والخيم والدنيا، كان يقول حضروا التوابيت يابا، حضروا التوابيت عشان نروح ناخذ بلاد جد ودورنا وحالنا. والله ويوم ننزل، يوم ما نزلنا المنطقة النقلة هذه يوم السبت، والله يعني الكل يعني استغرب بلال إنه إيش ما تكلمش ولا مع واحد، يعني سلام مرحب وبس، غير هيك خرافش. أخذ أخته معاه الكبيرة في تاني إعدادي لنص البلد للبساط، قال دير بالك على حالك وطلع، قالت له أنت دير بالك على حالك يا أخويا، قالت خفيش أنا إن شاء الله باجي لأم شهيد إن شاء الله. المهم رحنا على حدود زي اللي راحوا، أنا وأمه وأخو الصغير وأخو الأكبر منه، رحنا زي الرايحين. المهم عالتنتين هرعت الناس، زقت الأمن وخشوا، أول إصابة هم الحمد الله، وحطينه على الحمالة، حطينه على الحمالة ويعني بقولهم في الشيشة فيه، بس نغذي في صدري هنا ومش عارف إيش في صدره في شقة اليمين، ونازل نزول في بطنه تحت السرة.
طب هو كان بروح لحاله ولا كل مرة بتروحوا كلكم كعائلة؟
كل هيتنا بنروح كعائلة، بس اليوم رحت لحالي وهيك ما عجبنيش الوضع عشانه مش معايا الله يرحمه، ورجعت ولقينا أمير فصيلي قال لي وين رايح، قلت له مروح والله عشان بلال ومحمد مش معايا، قال لي طب تعال خليك معايا، وضليتني معاه من حمد الله لميت بيجي يمكن 2000 رحمة عليه اليوم بلال، وانا على حدود اللي يجي يسلم علي يقول الله يرحمه كان فراشة على حدود بلال، اللي يجي يقول لي صغير وكبير يقول له والله كان زي الفراشة بلال يتنقل من هنا لهنا الله يرحمه.
يعني كان بلال عنده اصرار انه في لنا حق لازم نستجيب شعوره.
والله
نعم
دائما يقول لي ارض 60 دلم هذا مش قلال يابا، 60 دلم هذا مش قلال، يقول لي اشهد بالله ربنا يعوضنا فيه عوض خير وصب لنا افراقه بلال يا رب.
وكان يعني مصر بناء على هيك انه يشارك كل مره. طب البلد الاصليه البلد الاصليه الكو
سلمة، يعني قضاء يافا قريبه من يافا يعني، ولحتى الان فيها منازل، ان لحتى الان فيها منازل، لحتى الان فيها منازل من القدام لحتى الان للنجاجره.
كنتوا بتحكوا له عنها عن البلد الاصليه؟
بعرف هو بعرف بعرف بلال بعرف ما شاء الله بعرف كل حاجه.
مين كان يحكي حدثه ويحكي له؟
أبوي الله يرحمه كان يحدث، وأمي والعيلة كلها المختار تاعنا أبو بدر كان يقعد معانا يقول البلدة تاعتنا مالك ومالها، والله يمكن فيها للحين شجر وصاروا مش عارف إيش، وبيوت من القدامة دار المختار للحين ضايلة لحتى الآن. يعني امبارح بخرفوا فينا ناس لما أجابوا العبد بقول بلدكم الأصلية وين، قلنا له سلمة شنط عم المختار، قال له لحتى الآن بيت المختار في قلبها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع والد الشهيد بلال النجار، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بوالد الشهيد بلال النجار والذي يقطن في مدينة خان يونس، ونكمل الحديث معه حول استشهاد بلال وشجاعته.
طب ايش في اخر حديث يعني كان بينك وبين بلال؟
كان بينه وبين بلال قبل ما يصاب بثلث ساعة، كنت انا وياه واقف في ارض فيها عدس جنب الشريط الحدودي. المهم بقول له مالك كيك تبانج، بقول له لا يابا ولا شي سلامتك، بقول له شكلك كيك مش عاجبني بانج صانط في هالدنيا، قال لي ولا اشي والله. طلعت من عنه ضربوا غاز، قال لي اطلع برا يابا بلاش يضربوا عليك غاز ولا شي عشان انا باخذ بخاخات فلترين وهذا. طلعت لورا فجأة ما شفتش بلال قدامي، ربع ساعة تلت ساعة يوم واحد جاي لي بقول لي بلال ابن اختك مصاوب، قلت له ابن اختي ولا ابني، قال لي لا ابن اختك. طلعت برا وانا ماشي وين جوالي بنن لابن عم ضابط ملازم اول في الشرطه، بقول لي وين انت يا ابن عم، قلت انا على الحدود هنا على جكر. يوم بقول لي طب وين انت بالضبط، قلت له على جكر، قال خلاص ماشي يلا سلام سلام يلا زيك. قلت ايش فيه يا وائل ايش فيه، قال لي ولا ايش والله ما فيه ولا رضيه. طلعت برا وين المره بتقول لي بلال عيال لقيتنا في وجه عدل، يوم تقول لي بلال مصاوب وبقوله عنه ايش شضيع في صدره. قال طلعت على المستشفى عدن اجراي، ضليت ناجر الاسفلت قبل ما وصلت السيارات. ربنا بعت لي بابن حلال الفزبه واطلع معاه على الفزبه لون ايش في الطريق، يقول برن عليه تعني الاسعافات. بقول محمود النجا قلت له صايه، قال لي ابنك عندنا بلال ووضعه خطير والله يلطف فيه. لفيت على العسكري كانوا بدهم يجهزوه طلعوا وين على الاوروبي، ردوا على الاوروبي خلصوا منه 100% مره اقول عنايه. الساعه 10 طلعوه من العنايه برضه حطوه وين على العمليات، قال ضغطه صفر الله يلطف فيه والدم 2. مره اقول عمليات 10 دقائق ربع ساعه في العمليات، يوم طلع بقول وين ابوه، قلت انا ابوه. وين عمه، قلت هاي عمه وهي قرايبه كلهم. قالوا بليال الله اداكوا عمره استشهد
رحمة الله،
قلت الله يرحمك يابا، اللهم اجرنا في مصيبتنا واسلفنا خيرا منها بالكلام هذا. وطلعت وبعدين هو سميته اسم شهيد لابن اخت الله يرحمه، استشهد في نابلس في البلدة القديمة. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله كله يا رب باجره يا رب.
هكذا مضى بلال شهيدا، كما داعب أخته آخر مرة بقوله إنه سيعود شهيدا، وها هو قد عاد كما أراد. في مع عائلته لا تزال تكمل المسير، فإلى جنات الخلد يا بلال مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعين الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال، فهنيئا لك الشهادة يا بلال.
جنة الخلود وصيتي لكم، إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود، وكلكم شهود وكلكم شهود.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل في لقائنا فلسطين اليوم، حينما كنتم تستمعون إلى هذا البرنامج عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلطة والوعود الأمريكية بالإنقاذ محورنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الأهداف الكامنة وراء الحراك الأمريكي لدعم السلطة الفلسطينية؟ هل يقتصر الحراك التي تقوم به واشنطن على الدعم المالي؟ وما هو المطلوب من السلطة مستقبلا على أرضية الدعم الأمريكي الموعود؟ السلطة والوعود الأمريكية بالإنقاذ محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. أعلن وزير حرب العدو بيني غانتس أنه بحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي مايكل راتني مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية بحسب تعبيره. اللقاء مع راتني عقب زيارة هادي عمر مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، بحث خلالها مع المسؤولين في الكيان تعزيز التدفق المالي النقدي للسلطة. ووفق صحيفة آريتس العبرية فإن هناك رغبة مشتركة من جانب واشنطن والكيان لمنع انهيار السلطة الفلسطينية أو إضعاف قبضتها الأمنية في الضفة الغربية. قراءة المساعي الأمريكية للحفاظ على مكانة السلطة الفلسطينية وعدم إضعاف قبضتها الأمنية تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
وسط تخبط تعيشه السلطة الفلسطينية عقب اغتيال الناشط المعارض نزار بنات والمشهدية الاحتجاجية التي أعقبت الحادثة، أطلقت واشنطن وتل أبيب نقاشات لبحث سبل تعزيز مكانة السلطة مجددا ومنع الأوضاع من الخروج عن السيطرة في الضفة الغربية، وفق ما ذكر وزير الحرب بيني غانتس في معرض حديثه عن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بالقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الكيان مايكل راتني. غانتس قال إنه ناقش مع راتني مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية لصالح أمن المنطقة. الواضح أن الاحتلال يرى السلطة من منظور أمني فحسب، بمعنى أن تل أبيب ومعها الإدارة الأمريكية تريدان الحفاظ على دور وظيفي أمني للسلطة مقابل منحها تسهيلات اقتصادية محدودة لإبقائها قائمة على شكل هيكل سياسي يدير الأمور بالحد الأدنى بمعزل عن ترهل مؤسساته. اللقاء مع راتني جاء بعد نحو أسبوعين من زيارة أجراها هادي عمر مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب ورام الله، زيارة حث عمر خلالها المسؤولين الإسرائيليين على تعزيز التدفق النقدي للسلطة الفلسطينية بحسب ما كشفت صحيفة هآريتس العبرية، معبرا عن قلق واشنطن من تدهور الوضع الاقتصادي للسلطة. تضيفها أريتس: على ما يبدو فإن هنالك خشية أمريكية من إضعاف السلطة الفلسطينية على نحو قد يؤدي لانهيارها أو أقله تراجع قبضتها بصورة قد تخدم المقاومة وتعزز دورها، وهو هاجس إسرائيلي كذلك. ومن هنا تتقاطع الرؤى أو تكاد بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول ضرورة تخفيف الضغط على السلطة حفاظا على صوتها السياسي وأذرعها الأمنية.
رمزي دلول على هذا التقرير مستمعينا الأكارم، وعن المساعي الجارية بين واشنطن والكيان للحفاظ على مكانة السلطة الفلسطينية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أرحب بك أستاذ خالد، شكرا لحضوركم معنا. أهلا بك يا سيدي الفاضل. كيف يفسر الحراك الذي تقوم به الإدارة الأمريكية اليوم لمساعدة السلطة الفلسطينية؟ بالطبع هناك تلميحات على الصعيد المالي أستاذ خالد.
يعني واضح تماما أن أمريكا وإسرائيل يدركان أن السلطة الفلسطينية تعيش مأزقا حقيقيا في أعقاب الإخفاقات الكبيرة التي منيت بها السلطة الفلسطينية مؤخرا.
نعم.
وآخرها اغتيال الناشط السياسي نزار بنات والذي أنهب الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وخرجت التظاهرات في الشارع الفلسطيني تنادي بإقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وإقالة الحكومة الفلسطينية بقيادة محمد شتية وإقالة المتنفذين داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين يقومون بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني والتعاون فيما بينهم. هذه التظاهرات يعني وضعت السلطة في حالة ضعف كبيرة أمام الفلسطينيين وأمام المجتمع الدولي وأمام دول وعواصم عربية لها رغبة في أن تبقى السلطة هي التي تتحكم في مسار الأحداث السياسية والميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
نعم.
وبالتالي شرعت الإدارة الأمريكية بتحريض من إسرائيل وبإلحاح من بعض الدول العربية بتعزيز مكانة السلطة من خلال محاولة دعم السلطة الفلسطينية بمساندتها ماديا اقتصاديا ومحاولة يعني تعزيز مكانتها لدى الشارع الفلسطيني من خلال تحكمها في الأمور المالية والاقتصادية لصالحها ومن خلال محاولة يعني إنعاش وضعها الاقتصادي بتقديم أشكال من الدعم إلى السلطة الفلسطينية. والإدارة الأمريكية تحدثت عن أنها ستقوم بتقديم مساعدات مالية إلى السلطة الفلسطينية وستقوم يعني محاولة إعادة السلطة إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني مرة أخرى، وهذه يعني هي الخطوات التي أقبلت عليها الإدارة الأمريكية بإنحاء شديد من الدول العربية التي رأت في انتصار المقاومة الفلسطينية في ملحمة سيف القدس أنه يمثل يعني بالنسبة لها انتكاسة كبيرة تزعزع أوضاعها الداخلية، وبالتالي ضغطت في أجل تعزيز مكانة السلطة في الشارع الفلسطيني.
أستاذ خالد، هل ستنطلي هذه الخطة على الشارع الفلسطيني أو ستخفف من حدة المظاهرات والتذمر الموجود من السلطة الفلسطينية؟
يعني الشارع الفلسطيني يدرك تماما كل هذه السيناريوهات التي تدور حاليا، سواء عن الإدارة الأمريكية ومتنفذة هذه السلطة أو الدول العربية التي يعني تحاول أن تعزز من مكانة السلطة في الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني الآن في حالة غليان، وهو يعاني من أوضاع كارثية سواء على المستوى السياسي من خلال إخفاقات كبيرة في السلطة الفلسطينية في مظاهرتها بعد الاحتلال الصهيوني، وما صرح به ما يسمى بوزير الخارجية الصهيوني لابيد أنه لا يمكن إيجاد مخرج لحل الدولتين، وأنه لن يسعى لحل الدولتين، وأن حل الدولتين سقط إلى ما لا نهاية، وهو يمثل الوسط الإسرائيلي. هذا بخلاف ما صرح به الأستاذ بنت من أنه سيواصل الاستيطان في مناطق جيم القاضي على السلطة الفلسطينية. وعلى المستوى الاقتصادي هناك أوضاع اقتصادية متردية جدا يعاني منها الشارع الفلسطيني، ونسبة الفقر والبطالة وصلت إلى أكثر من 60% في المجتمع الفلسطيني. كما أن
عدنا اتصالنا بالأستاذ خالد صادق في هذه اللحظات، وبدأ الصوت يتكرر مرة أخرى في هذه اللحظات. أنا أشكر طبعا الأستاذ خالد صادق، أتمنى أن يعاودون الزملاء في غرفة السيطرة الاتصال به حتى يتسنى لنا استمرار الحديث معه في إطار محورنا الذي كان يتحدث عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية وخطواتها لإنقاذ السلطة الفلسطينية من الحالة التي تعيشها بعد اغتيال الناشط نزار بنات، والتوجه الأمريكي يأتي في هذا الإطار، ولكن مع الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من المؤكد أنه من الصعب طبعا أن يثق مرة أخرى بالسلطة الفلسطينية، لكن سوء الأوضاع الاقتصادية وصعوبة المعيشة لربما تؤدي إلى جر بعض الأفراد إلى هذه الحالة. إن شاء الله سنبقى في انتظارنا لعودة الأستاذ خالد صادق من جديد حتى يتسنى لنا الحديث معه عن هذه المبادرات الأمريكية للسلطة اقتصاديا وسياسيا، والمطلوب منها في المرحلة المقبلة كيف سيكون، وتداعيات ذلك على وحدة البيت الفلسطيني، وبالتالي في ظل هذه المعطيات الموجودة ما المطلوب فلسطينيا. أنا أعود إليك يا أستاذ خالد، هل تسمع صوتي الآن؟ أنا أسألك عن تقديم هذه المبادرات الأمريكية للسلطة اقتصاديا وسياسيا، ما هو المطلوب منها برأيكم في المرحلة المقبلة؟
المطلوب بشكل واضح أن تتحول القضية الفلسطينية من قضية سياسية إلى مجرد قضية إنسانية اقتصادية، الهدف من ورائها تحسين الأوضاع المعيشية إلى للشعب الفلسطيني، وأن تبقى السلطة تشرف على الأوضاع المعيشية للسكان. وكل القضايا السياسية التي كان هناك يعني تفاوض حولها انتهت، ولم يعد هناك يعني أي مجال لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية سوى تحسين أوضاع الناس المعيشية. وهذا المخطط يعني هو استئناف لما تسمى بصفقة القرن التي رأت في القضية الفلسطينية أنها قضية مجرد قضية إنسانية، وأن تحسين أوضاع الفلسطينيين يتطلب فقط تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية وتحسين أوضاع المعيشية. وهذا هو المخطط الذي يرضي به جو بايدن على نفس سياسة ترامب، وتلك هي الغاية التي تسعى إسرائيل إليها والتي تقاتل من أجلها. وأعتقد أن إسرائيل نجحت إلى حد كبير في يعني تحويل السلطة الفلسطينية إلى مجرد سلطة تحتاج على الأرزاق وما تقدمه لها الدول المالحة وما تقدمه لها إسرائيل من أموال الضرائب. وبالتالي الدول العربية ساعدت إلى حد كبير من خلال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني في أن تتحول القضية الفلسطينية إلى مجرد قضية إنسانية، وأن كل القضايا السياسية المطروحة انتهت إلى غير رجعة، وبالتالي أصبحت الكرة اليوم في ملعب المقاومة التي هي التي تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها.
نعم. وتداعيات هذا الأمر على وحدة البيت الفلسطيني كيف ترونه أستاذ خالد؟
بالتأكيد هناك تقييم من فصائل المقاومة الفلسطينية لهذه الحالة والانتكاسات التي وصلت إليها السلطة الفلسطينية. هناك محاولة لإنقاذ السلطة الفلسطينية من المستنقع الذي وقعت فيه، وهناك يعني تواصل تم بين الفصائل الفلسطينية وتحديدا فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع السلطة الفلسطينية لأجل ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والتوافق على برنامج وطني وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، ويعني محاولة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. لكن كل هذه الجهود يعني للأسف الشديد انقضبت بجدار الرفض من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل الدول الإقليمية التي تتحكم في مسار السلطة الفلسطينية وفي سياساتها. للأسف الشديد السلطة ترتهن إلى دول إقليمية في المنطقة، وهي التي يعني تحاول دائما أن توتر العلاقة ما بين الفصائل الفلسطينية كالفصائل المقاومة وما بين السلطة الفلسطينية، ولا تملك السلطة الفلسطينية سوى أن تنصاع إلى ما يملى عليها من قبل هذه الدول الإقليمية وتحديدا دول خليجية تسعى دائما إلى توفير الأوضاع بين السلطة وفصائل المقاومة الفلسطينية، ولا هي كبيرة فيما تشهده القدس من أحداث، ولا هي كبيرة فيما تشهده الاحتلال من تغول في الضفة الغربية، ولا هي طويلة أيضا في الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 15 عاما والذي تشدد على يد بالنسبة لبنت الذي يواصل يعني كل أشكال الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني ويجر المنطقة إلى معركة جديدة من المواجهة مع الاحتلال. وبالتالي الأمور يعني هناك محاولات لإنقاذ السلطة من المأزق الذي وقعت فيه، لكن إلى هذا الوقت المحاولات لم تنجح. السلطة لازالت تصر على التنسيق الأمني والتفاوض مع الاحتلال كمسار وحيد للوصول إلى الحقوق الفلسطينية حتى وجهة نظري.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وننتقل إلى إطار فقراتنا الإنتاجية أيضا التي تبقت ونود أن نستمع إليها في هذا اللقاء إلى تمثيلية أيوب الفلسطيني، نستمع.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. صحيح بدك تبيع الفرس بكرة يابا؟ سمعت أمي بتقول هيك لجارتنا أم أحمد، وعمت عينيها من كثر ما عيطت عليها. أبو حسين مردش على ابنه وكمل شغله، كان واقف تحت الخابية وبيعبي جنبازه شعير. تركوا حسين وراح عند أخوته الصغار اللي كانوا يستنوه بصحن الدار وعيونه مليانة حزن ومرارة. أخوته الصغار عرفوا إنه ما فيش فائدة والفرس بدها تنباع. عبى جنبازه شعير وقرب من مزود فرسه اللي كانت بتهمهم على طول. نثر الشعير فوق التبن وخلطه مليح مشان الفرس توكل وتشبع، ومشان يسري سروي على المدينة وتمشي بسرعة قبل ما يسكر السوق وما يقدرش يبيعها. تناول محس خشني مشان ينظف بقع صفرة ناشفة علقت على شعرها الأشهب، وأول ما حط المحس على ظهرها حس إنها إيده تيبست فجأة وصارت في عروقه رجفة باردة عجيبة، وحس بوجع غميق بلوب في قلبه، وانتبه لبطن الفرس المنفوخ. مد إيده الثانية ولمس بطنها بحنية كأنه بلمس وجه واحد من ولاده، وقال في عقله يمكن هالبطن حامل جواته مهرة شهبة وحلوة مثل إمها. يا الله قديش ولادي بدهم يفرحوا لو إنها ولدت مهرة، وبالخص حسين اللي دائما بيستنى اليوم اللي بدها تولد فيه مهرة وتكبر وتصير مثل فرس أبو زيد الهلالي، أو مهر أدهم محجل وسميه الأبجر على اسم حصان عنطر اللي كان جده يحكي له عنه دائما وإحنا قاعدين حوالين الموقدة بليالي الشتوية. كنت بتأمل إنها تولد مهرة وربيها على إيدي، ويكبر حسين ويصير شاب وأشوفه راكبها بعد سنتين. لكن آخ آخ، شو الفائدة من كل هالحكي؟ إيش ما ولدت تولد بدي أبيعها بكرة. ورن بإذنه صوت ابنه المكسور، بدك تبيع الفرس بكرة يابا؟ قعد عطرف المزود ومسح دموعه أحسن ما تشتلق عليه أم حسين ويزيد شقاها ووجعها على المصير اللي بدها تواجهه العيلة كلها. آخر أمل في الحياة قرب يموت. بكرة بده يبيع الفرس، شو الفايدة منها بعد ما صادر أرضه وما ظلش منها إلا شقف صغيرة ما بترد عنه وعن عيلته الجوع. ورغم كل المحاولات اللي سواها أبو حسين مشان يرجع أرضه لكن ما حداش سمعه. هذا هو القانون، هيك كانوا يقولوا له المسؤولين الإسرائيليين. أبو حسين مش قادر يصدق معقول يفقد أرضه بهالسهولة؟ أفنى عمره مشانها، جبل ترابها بعرق جبينه اللي انسفح على قديمها الطيب، شقى السنين الطويلة. معقول ما شموش ريحة بدني الطالع من ترابها؟ معقول ما حملش الفاس وتنقل بين موارسها الخضرة؟ وأيام الحصيدة لما يصفر القمح واروح أنا ومرتي وولادي نلمه بمناجلنا سنابل القمح المباركة وتعمر بها ساحة الدار ويفرحوا الأولاد ويلعبوا فوق بيدرهم، هيك رح ينتهي كل إشي ويسرقوا حياتي كلها دفعة واحدة. كيف؟ ايش بدي اسوي بعد هيك؟ والشيب جلل راسي، ولادي من بده يعيلهم؟ لا لا وألف لا، مش ممكن يصير هالحكي. لازم أولادي يعيشوا مثل كل أولاد العالم، والفرس مش رح أبيعها، والأرض لا يمكن أسمح باغتصاب ولو شبر واحد منها. دافعت عنها كل عمري، عانقتها بجحيم الحرب لما تهجروا الناس من أرضهم، وبدي أظل معانقها لآخر نفس بصدري. سمع صوت أم حسين بتنادي على العشاء، مسح على ظهر الفرس وبطنها وتبسم لها وسكر الباب، وراح قعد هو مرته وولاده حوالين نعمة رب العالمين. بنص الليل كانت أم حسين وولادها غرقانين بالنوم، وأبو حسين عند مزود الفرس على باب القبو ضامم لصدره مهرة شهبة صغيرة تشبه أمها، وشاف بعين خياله ابن حسين هو يخيل على المهرة الشهبة، وانطبعت الصورة براسه أرض وفارس، فارس وأرض. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
مستمعينا الكرام، نشكر حسن المتابعة وطيب الإصغاء لهذه الفقرة أيوب الفلسطيني.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية تشرف وراية ترفرف. يا هناك في عولاك طاهرا عيداك، طاهرا عيداك موطني.
ألف تحية لحضراتكم أيها الأكارم مستمعينا إنما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. ننتقل إلى فقرتنا الأخيرة التي نتوقف عندها، فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من آيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأفاضل، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.